بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم ذكر الرواية التي تضمنت أن الإمام عليه السلام الصادق قال لولده إسماعيل، كان هو محل الشاهد هذه القضية، وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته، فقال إسماعيل يا أبتي إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون، فقال يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم إلى آخر الرواية. هنا ذكرنا كلاما مفصلا لصاحب الجواهر يستدل بهذه الرواية الشريفة على حجية الاستفاضة، ويقول هذه الحجية لا تختص بحالة الاطمئنان بل تشمل حتى حالة الظن. ثم ذكرنا كلاما للشيخ الأنصاري، كان هو عموما يعني يرفض هذه النتيجة، وينتهي إلى أن هذه الرواية غاية الأمر أنها تفيد الاحتياط. كان عنده مناقشات للرواية نفسها للاستدلال بالرواية، ويقول هذه الرواية يعني الأمور الأساسية في كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله أن هذه الرواية لا يراد منها تصديق المؤمنين عموما، وإنما تصديق الواحد، تصديق جنس المؤمن. هذا التعبير ورد بالجمع من ولا ما معقول نبني على الجمع، إنما نبني على تصديق جنس المؤمن. هذا واحد. الأمر الثاني اللي يستفاد من كلام الشيخ، نقول الاستفاضة على تقدير حجيتها وأنها ترجع إلى كثرة الأخبار وأمثال ذلك، هذه ما مأخوذ بها الإيمان، فعلى أي أساس نحتج عليها بما أخذت فيه خصوصية الإيمان؟ مع أنه بلا إشكال الاستفاضة ما متقوم بالإيمان، الاستفاضة هي بكثرة الرواية حتى من غير المؤمن، حتى من الكفار، ما كفار من هذه الجهة. ومن ثم ينتهي إلى أنه هذه الرواية غير صالحة. ثم في آخر كلامه اللي هذا ربما لم نقرأه، الآن نقرأ تتمة كلام الشيخ، قال مع أن الرواية رغم ما فيها هي في أصل الاستدلال بها من مشاكل، يقول رحمه الله مع أن الرواية معارضة برواية وفيها برواية أخرى، يعني وفيها يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أفيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أو قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم، فإن تكذيب السمع كالصريح في مخالفة ما دلت عليه الصحيح. هنا في مثل هذا المورد لا تصدق مقالتهم فيه ما دام قد أنكرها، وهنا المفروض أن الذي أخبر ليس واحد ولا اثنين ولا 10 50، فمن ثم الأمر يكون واضح أنه من مصادق الاستفاضة، لكن مع ذلك ردع الشارع عنها. فإذا لا يمكن أن نبني على حجية رواية إسماعيل، ذيك الرواية اللي هي في شأن إسماعيل، لإثبات حجية الاستفاضة، لأنه حتى لو تمت على مستوى المقتضي يوجد مانع من عدها، وهنا واضح أن الشارع منها على أي حال. والمراد من تصديق المؤمنين فالظاهر لزوم الجمع بينهما، بين الرواية السابقة رواية اللي هي في شأن إسماعيل وبين هذه الرواية، رواية أنه كذب سمعك وبصر، فالظاهر لزوم الجمع بينهما بتكذيب السمع عنه في عدم سوء الظن به، والمراد من تصديق المؤمنين إذا شهدوا عليه أن لا يكذبهم ولا يعتني بقولهم وينزل خبرهم منزلة المعدوم، بل يجب عليه أن لا يسيء الظن بالقائل ولا بالمقول فيه. فهو القائل يحمله على الصحة يقول له على مشتبه مثلا حتى ولا يلزم ماذا؟ يلزم النتائج السلبية بالنسبة إلى القائل. والمقول فيه أيضا يحمل على الصحة يقول لعله هذا الذي نقل غير دقيق اشتباه ما أشبه ذلك من الأمور. واضح إن شاء الله. وهذه قاعدة نفيسة عامة في باب العلاقات بين المؤمنين، أنه إذا اختصم اثنان أو إذا تهجم أحدهما على الآخر الإنسان هذا بناء على أن دائما يكون في صف أحد الفريقين المتنازعين، ولو يكون في على مثلا يعني موقع التشجيع، على موقع التشجيع لازم يميل إلى أحد الجانب. هذا مو صحيح. المؤمن شنو يكون شأنه؟ المؤمن يكون شأنه أن يتحفظ، ما دام هو ما عنده صورة كاملة عن الموضوع فهو يتحفظ، يتحفظ حتى قلبا في حسن ظنه وسوء ظنه من خلال هذه التربية. يعني من هنا عندك مشكلة، من هنا عندك مشكلة أخرى، البناء على كذب هؤلاء المخبرين مشكلة، البناء على صدقهم سيلزم منه قدح بالمؤمنين وكذا أيضا مشكلة. في شيء يصير البناء على التحفظ، وهذا الأمر صعب ثقيل جدا على النفس، لأنه النفس تغالب الإنسان، يسمع شيء من يسمع تصير الصورة سلبية عن من سمع عنه، فتدريجا تؤدي إلى سوء الظن، أو هو يتخذ موقف معادي من المخبرين ويفترض أن هؤلاء حاقدون وأعداء ومغرضون ومدسوسون وإلى آخره، فش يصير عنده؟ يصير عنده موقف سلبي من هؤلاء. أيضا وقعنا بنفس المحل. فالأمر هو إذا ابتلي به الإنسان مع صعوبته بحسب نظر الشيخ رحمه الله يقول أنه يصير النتيجة بهذا الشكل، أن هو يحفظ حسن ظنه بالقائل وبالمقول فيه. طبعا أحسن شيء أن الإنسان يبتعد عن متابعة أمور من هذا القبيل، وأما هذا الانسياق مع غرائز الفضول وحب الاطلاع وأمثال ذلك في هذا الشأن هو هذا بلوازم خطيرة جدا نعوذ بالله. الإنسان هو يضاق مهما يمكن ما يسمع هذا. وقع بعض الأحيان الإنسان أصلا ينزعج جدا، يكون في مجلس أو هو مشترك بمجموعة من المجموعات هذا فجأة يصير بحديث من هذا القبيل يزعج جدا، على أساس ماذا؟ على أساس بلي هذا مثلا نطلع عليه كذا، هذا هو أمر معروف وإلى آخره من التبريرات لكثير منها سقيمة، مو كلها سقيمة، ومثل نحسن الظن. وحاصله الأخذ في أفعاله في مجامع الاحتياط ليسلم على كل من تقديرين، من ناحية الأفعال غير قضية الظن. وحاصله الأخذ في أفعاله في مجامع الاحتياط ليسلم على كل من تقديري صدق القول وكذبه، وعليه يحمل لوم الإمام عليه السلام لإسماعيل. هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه النص الوارد عن الصادق عليه السلام في لومه لولده إسماعيل، حيث كان اللازم عليه بعد ملاحظة ما ورد في ذم شارب الخمر وعدم ائتمانه أن لا يطرح قول من شهد على الرجل بشرب الخمر، بل يحتاط في ذلك ولا يستبضعه ولا يأتمنه. انتهى كلام الشيخ. على أي حال تعليقنا على كلام العلمين، ورغم أن كلا من العلمين صاحب الجواهر، صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري قدس سرهما، قد ذكر نقاطا مهمة يمكن أن الاعتماد عليها، وأيضا نقاطا لا تخلو من مناقشة، إلا أن المهم من كل ذلك المخف، زبدة المخف في المسألة، لأن احنا ماكو ضرورة أنه نعقب كل التفاصيل وننقدها، وإذا كان عليها نقودات عديدة هم لازم نذكرها. احنا المهم ناخذ كلامهم حتى نستفيد من عند فيما يرتبط بمحل بحثنا. فإذا أريد ألخص الكلام في القضية بعد ملاحظة كلمات وانفتاح أفقنا الذهني والعلمي على الجهات التي نبهوا لها ركزوا عليها، ننتهي إلى الأمور التالية، هو أن نلاحظ الأمور التالية: واحد، أن الظاهر من المؤمنين ليس هو الجمع، بل الجمع منهم جمع من المؤمنين، مو جميع المؤمنين، وليس كما ذكر الشيخ قدس سره أن ذلك مخالف لظاهر الجمع المحلى إذا تعذر حمله على العموم. فهو الشيخ وين انتهى إلى حجية المؤمن من خلال هذا، صحيح؟ وذلك لأن رفع اليد عن الظهور الأولي للعموم لكل المؤمنين الذي هو مقتضى الجمع المحلى بالألف واللام، أنه يحمل على الجمع، لأن احنا عندنا من أدوات العموم هو الجمع المحلى بالألف واللام. لكن ما معقول أن واحد يجي يقول نصدق المؤمنين، يعني المؤمنون كلهم إذا قالوا قولا واحدا، يعني نادر جدا أن المؤمنين يقولون قولا واحدا، فواضح أنه هذا ما مقصود. فنرفع اليد عن ماذا؟ عن وذلك لأن رفع اليد عن الظهور الأولي للعموم لكل المؤمنين لا يعني البناء على القبول من المفرد فحسب، بحيث هو يصير هذا جاي لبيان حجية المفرد المؤمن الواحد، بل الأقرب إلى ظهوره من هو؟ هو جمع من المؤمنين وليس المؤمن الواحد. يعني مو بسهولة نقدر نطبق هذا، لأن هو ماذا قال؟ إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، أو يصدق للمؤمنين، يصدق للمؤمنين، نحن نقول له نعم يصدق لواحد منهم، وليش؟ يقول يصدق المؤمن، صدق المؤمنين ليش؟ صدق المؤمن، هذا أنسب للتعبير. فمو واضح عندنا أن هذا يشمل المفرد، مو واضح، إلا يريد له قريحة خاصة، قرينة خاصة حتى ننتقل من الجمع إلى المفرد. واضح إن شاء الله؟
إذا جاء أكرمهم تشمل الفرد الواحد، إذا جاء أكرمهم
عنوان ينطبق على كل فرد الفرد من أفراده. مو هذا يصير استغراقي، إذا جاءك العلماء يصير استغراقي، فهنا إذا افتهمنا الاستغراق لا بأس، لأنه هو واضح أن العلماء ما يجون يجتمعون، والإكرام ما إلى خصوصية لاجتماعهم، أما التصديق كل شيء واضح أنك خصوصية لاجتماعهم، لأنه راح يصير تراكم احتمالات قوي. بل الأقرب إلى ظهوره هو جمع من المؤمنين وليس المؤمن الواحد، وإن سلمنا شموله للمؤمن الواحد، خلينا نسلم، فذلك لا يلغي شموله للجمع من المؤمنين، بل هو أبرز مصادقه وعليه، فلا يبقى مانع من هذه الجهة أمام الاستدلال به على حجية الشهر. خلينا نسلم، نتمشى مع ما يقوله الشيخ، يعني هو يدل على حجية المؤمن بقيد الوحدة، قطعا لا، الشيخ قطعا يقصد ذلك، صحيح؟ المؤمن زين، إذا هو استفدنا أن المؤمن يصدق، فإذا جمع من المؤمنين أولى بالتصديق أولى، راح يصير قطعا يصير أولى عفوا. فإحنا نقول من جملة الأدلة على حجية الشهرة هو هذا، شنو المانع منها؟ من هالناحية، من ناحية الجمع والمغلق، احنا ما نقبل كلام الشيخ في حصر القضية في الاستفادة للواحد وأنه يدل على نوع المؤمن، ما نقبل من عنده. لو كان الذي يصدق جمعا والمصدق جمعا، هنا يصير إلى وجه مثل اغسلوا وجوهكم حرمت عليكم أمهاتكم، فش يصير بعد كل واحد هو كل واحد بحسب ما يكون أمام. أكرموا العلماء أيضا ربما يكون من هذا القبيل. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا مؤمن واحد ومقابله مؤمن واحد همت أيضا بينهم ولاية، لأنه هنا الجمع ايش راح يصير؟ يعني بيان أن هذا الحكم عام، أما يقول أنت مثلا اتبع سبيل المؤمنين وعندنا نشيل عنه هذا المضمون القرآني اتبع سبيل المؤمنين قل خصوصية لجماعة المؤمنين مثل ما اتبع سبيل المؤمنين عندنا ماذا صدق المؤمنين صدق المؤمنين هو واضح خصوصية لكون الخبر صادر من جماعة مو مثل ما خبر من واحد يصير إلى أهمية يصير إلى موضوعية فإحنا خلي يصير واضح إحنا استظهارنا من الآية أنا ما أدري ربما سابقا من تحدثنا في حجية خبر الواحد لعله أيضا توقفنا في أنه هذا نستفيد من عدل إثبات حجية خبر الواحد قلنا هذا يمكن الاستئناس بها لذلك لكن حديثهم قديم يعني صار لأكثر لعله من 10 سنوات المهم ماذا المهم الآن نحن بعد هذا الالتفات إلى هذه الجهات وهذه القرائن أنه التصديق للمؤمنين هذا الذي ينبغي أن يبنى عليه الآن بحدود ما إحنا ملتفتين هو هذا المعنى فأن المؤمنين المراد منهم في مقام الجمع ما هو عندما يأتي الجمع يعني الظاهرة جمع من المؤمنين بحيث ينطبق أنه مؤمنون قالوا كذا مو أنه فرد واحد قال كذا فيكون جدا مناسب للشهرة يعني في هذه الجهة احنا نميل جدا مع كلام صاحب الجواهر رحمه الله مو مع كلام الشيخ ولكن لنسلم جدلا ونتمشى مع ما قاله الشيخ وأنه هذا يشمل طبيعي المؤمن وأنه المراد من عنده يشمل أي مؤمن ماكو فرق هم أيضا قابل لأن يستدل عليه لا بأس الاستدلال صحيح هو الاستدلال هنا أنا بعد ما راح يصير الموضوعية للشهرة احنا مع الشيخ في هذه النقطة موضوعية مو للشهرة لكن هو أيضا يمكن أن ينطبق هذا يصير من أوضح مصادق التي ينطبق عليها إذا هو الواحد حجة فكيف المجموع ثانيا لم يتضح لي كيف رأى الشيخ قدس سره أنه مخالف للاستشهاد بقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمن عنده هيك عبارة يقول هذا منافي للاستشهاد بقوله تعالى بل هو ظاهرا مطابق جدا لذلك خصوصا مع قول الإمام عليه السلام بعد الاستشهاد بالآية الشريفة فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقوا بعد أن قال يؤمن للمؤمنين يعني قال يصدقوا للمؤمنين في مقام تفسير الآية عقب عليها ماذا قال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقوا فهل في دلالة ذلك على لزوم قبول قول المؤمنين لبس أو شبه وهل في مثلا عدم جواز رد قولهم أو التوقف في قبوله والعمل على طبقه هل في عدمه مثلا شبه أو يوجد مثلا مبرر لذلك ما يمكن بعد ولازم تقبل وعليه فش يصير ظاهر الآية وظاهر تطبيقها من قبل الإمام خصوصا وقال الناس يقولون ناس مو واحد قال يعني انتوا شوفوا هنا اسماعيل هو بصدد بيان عذرا للإمام عليه السلام وكان قد سمع من واحد كان شي يقول يقول سيدي او يا ابتي امن اجل واحد مثلا قال كذا انا يعني ما اعتمد على الرجل من يقول الناس يقول الناس ذلك يعني ماذا يعني جمع فشلون يقول الشيخ يقول أنه استشهاد بالآية يدل على أنه هذا مو مراد أنا ما صار لشدة وضوح الإشكال اتهمت نفسي قلت لعلي لم أفهم كلام الشيخ أنه إشكال واضح على كلامه سنشوف أطلع لكم عبارته حتى يصير المطلب أوضح يقول ولو حمل الجمع فيها على إرادة جنس الجمع ففيه مخالفته لظاهر الجمع المحلى إذا تعذر حمله عنها ذكرناه ومع مخالفته للاستشهاد بقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن ليش مخالف هذا اللي يحمل عن الناس ثم بعد هذا يقول ومع مخالفته مخالفة للإجماع في مورده هذا يجي مطلب آخر ليش مخالف للاستشهاد هذه العبارة أنا ما أقدر أتعرف يعني أحملها على محمل واضح صحيح من كلام الشيخ الظاهر بالعكس أنه في هذه الرواية كلام الإمام عليه السلام بالعكس مناسب جدا لما استفاده صاحب الجواهر منها فهل هنالك لبس في دلالة ذلك على لزوم قبول قول المؤمنين. ثلاث، أما ما ذكره الشيخ قدس سره من كونه مخالفا للإجماع في مولده، فإن الظاهر، هذه عبارة الشيخ، فإن الظاهر انعقاد الإجماع على عدم ثبوت الفسق بالاستفاضة الظنية. أن تدرون صاحب الجواهر ادعى ماذا؟ الاستفاضة الظنية، صحيح لو لا؟ من ادعى الاستفاضة الظنية الشيخ صار بصدد رد الاستفاضة الظنية. احنا ربما بحثنا بالأصل هو عن الاستفاضة التي توجب الاطمئنان مو إلا التي توجب الظن. أما ما ذكره الشيخ قدس سره من كونه مخالفا للإجماع في مولده، فإن الظاهر انعقاد الإجماع على عدم ثبوت الفسق بالاستفاضة الظنية. يقول فقد يرجع، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى خصوصية، عفوا هذا كلام الشيخ، الشيخ يقول مو من المعقول أن نبني على الحجية في الظن، مو من المعقول أن نبني على الحجية في الظن. ليش مو من المعقول أن نبني على الحجية في الظن؟ لأنه لا ريب أنه لا يصح لنا أن نبني على فسق أحد، لأنه صار كلام عنا موجب للظن، من ممكن البناء على ذلك؟ هذا كلام الشيخ. تعليقنا عليه أنه هذا الإجماع قد يرجع إلى خصوصية في نفس إثبات الفسق، ولا يمنع من لزوم العمل على طبقه في الجهات الأخرى. احنا لأجل إثبات الفسق أفرض عندنا إجماع، سلمنا في هذا المورد عندنا إجماع، أما الجهات الأخرى اللي هي الحجية مطلوبة فيها من قبيل رفع اليد عن أصالة عدم كونه فاسق. يعني شخص احنا كنا نعرفه بالعدالة، انت قاضي، خلنا نفترض هو الشيخ ذكر هذا في كتاب القضاء والشعب، انت قاضي والشخص كان معروفا بالعدالة سابقا، لكن بعد هذا صار طعنه كلام صار حوله في مثل هذه الحالة، والكلام ما أوجب اليقين أو الاطمئنان بفسقه، وإنما أوجب الظن بفسقه اللي هو ناشئ من كلام الناس. في مثل هذه الحالة هل يسوغ للقاضي أن يبني على عدالته؟ احنا خسلمنا ما يبني على فسقه، ولو لأجل الإجماع خلينا احنا نمشي مع كلام الشيخ ونقبل من عنده ما ادعاه من إجماع، لكن في مثل هذه الحالة هل يصح للقاضي أن يبني على عدالته؟ لو لابد أن يلاحظ هذا، لو يقول أنا عندي استصحاب العدالة، عادة يتوقف ما يقدر يبني على عدالته، وعليه فالحجية يكون لها أثر، ما يكون مانع أن يكون لها، ولو استنادا إلى هذه الرواية، مرة تقول هذه الرواية مو تامة، يوجد معارض أنها لا بأس، أما دلالة الرواية تامة حسب الظن، الدل على أنه إذا كان هنالك استفاضة في بيان فسق رجل ما حتى لو لم نره بأعيننا ولم يثبت لنا ذلك بشكل قاطع، لكن يصير توقف، فلا بد من العمل على طبقه في الجهات الأخرى من قبيل رفع اليد عن أصالة عدم كونه فاسقا أو عدم كونه شارب للخمر، حيث يبدو من كلام إسماعيل أنه كان بانيا على تلك الأصالة، باني على أصالة أنه هو ليس شاربا للخمر، لأن هو دافع عن نفسه، يقول له هذا الإمام يقول له هذا معروف بشرب الخمر، دافع عن نفسه، يقول أنا ناس قالوا ذلك، فيعني ماذا؟ يعني هو لم يغني، يعني وين صار الخلاف بينه وبين الإمام؟ كبروي صغروي، يشرب خمر واقعا أو لا يشرب خمر واقعا؟ الإمام نبه إلى حجية قول المؤمنين لإثبات كونه شاربا للخمر، ولو في مقام ترتيب بعض الآثار، سمو اللي معناه أنه هذا يستحق الجلد وإقامة الحد على الخمر، لكن إلى خصوصيات، لكن ماذا؟ بالنتيجة في ترتيب الآثار على عدم ائتمانه أوجبها. بعد ليش نقول إلا من باب الاحتياط؟ هذا لزوم الاحتياط فتحكم يرجع إلى الحكمة العقلية والعقلائية في مقام العمل، هذا مطلب، هذا ظاهر من عنده تعبد ظاهري، أو حتى لو كان هنالك حكمة عملية عقلائية في مقام العمل تقتضي الاحتياط، هنا الشارع أنظار، يعني هذا وجود الرواية مثل عدمها شارع أنظار، هذا العناية بهذا الاحتمال الشارع أمضى. وين أمضى؟ في إقامة الحد. لا أنا ما أشك في هالقضية، مو واضح أن هذا يكفي لإقامة الحد، لأن يعني عندنا أدلة ربما هي مغلظة في إقامة الحد تشترط شهادة عدلين كذا على أمر حسي إلى آخره. ما لو فرضناها ما عندنا أدلة كن نبحث، لازم نراجع ضابطة الحد خصوصياته، إذا ثبتت عم قد نبني عليه، إذا ما ثبت نتوقع. لكن من حيث الأمور الأخرى من قبيل إقامة غير إقامة الحد والفسق، هو مثلا في التعامل معه نبني على العدل، فالحجية موجودة، حجية شرعية، حيث يبدو من كلام إسماعيل أنه كان بانيا على تلك الأصالة، أصالة عدم كونه شاربا للخمر، وذلك لا يمنع من الاستدلال بها على حجية الاستفاضة في حال قيام الاطمئنان على ذلك. بل الإنصاف أن شأن الاستفاضة في الخبر أنها توجب الاطمئنان به، والحجية العقلائية والشرعية تامة فيما يحقق ذلك، بل قد تكون تامة حتى فيما يحقق الظن القوي والوثوق وإن لم يبلغ حد الاطمئنان، بحسب ما بنينا عليه. بعد هذا ما بين السطور إن شاء الله واضح عندكم، بحسب ما بنينا عليه من قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة الموجب للوثوق، أو بالخبر الموجب مو لخبر الثقة، بالخبر الموجب للوثوق. ما دام هو خبر حسي فالخبر الموجب للوثوق هو هذا عليه السيرة، وهذا يصير من الشواهد على إمضاء السيرة. وثوق اللي شارحين الوثوق مرارا في قلنا الظن القوي مو إلا الاطمئنان. على أي حال إسا هذا مطلب نبني عليه ما نبني عليه مو مهم، لكن هو سيكون متناسبا معه. وبالنتيجة ظاهر هذه الرواية بيان حجية الاستفاضة، الأخبار العديدة المتعددة المتكثرة عن شأن واحد ما نقدر احنا نرفضها وما نقبلها. فيما يرتبط ببحثنا في النسب، إذا صارت استفاضة أو فقل شهرة أو فقل شياع مو مشكلة، صحيح هذه الشهرة في مقابلها يوجد مانع من اطمئنان تام بصحة المضمون، مع ذلك الظاهر منها ماذا؟ أنه يبنى عليه، احنا نستند إلى الرواية ونبنى عليه. يعني صعب واحد يقول في مقابل هذه الرواية أن احنا لا منعتني بها، خلي الرواية وخلي معها شهرة موجبة للظن، الظن القوي اللي هو بحسب طبيعة الشهرة هكذا تقتضي، فماذا ترى نفسك؟ هل يسوغ لك أن تعرض عن هذه الشهرة؟ لا بد أن تعمل بها. وأما خصوصية المؤمن، النقطة الرابعة، خصوصية المؤمن إنصافا لا يمكن رفع اليد عنها في الآية الشريفة وفي الرواية أيضا، ومن ثم لا يصلح هذا الاستدلال لإثبات المدعى إلا في حدود المؤمن فحسب. هذا التحفظ من الشيخ على صاحب الجواهر في هذه القضية وجيه، لأنه صاحب الجواهر احتج بهذه الرواية على ماذا؟ على حجية الشهرة، قال حتى الظنية. زين الشهرة مطلقة لو شهرة بين المؤمنين، وظاهر الرواية قاعد يقول المؤمنين ما قال مطلقة، فاحنا على أي أساس نعمم؟ قد يكون هناك خصوصية للإمام، ما يخالف كلام اسماعيل، بس الإمام ماذا قال؟ قال المؤمنون، قال المؤمنون، فاحنا هو الحجة مو كلام اسماعيل، الحجة كلام الإمام. إسماعيل أصلا هو مو إمام، صحيح؟ فإذا ماذا صار؟ بمقتضى التطابق، يعني معناه هو قال هؤلاء الناس اللي أخبروك مؤمنون، ولا لو ما كانوا مؤمنين ما معنى الإمام يقول عنهم مؤمنون وهم بالواقع مو مؤمنين؟ وبالعكس إذا بدنا نجمع بينهما ونبني على كلام الإمام، يعني ماذا؟ نقول هؤلاء الناس الذين أخبروا إسماعيل على الأقل يوجد جملة منهم مؤمنون كي ينطبق العنوان عليه، فما نقدر احنا نتوسع. يعني تحفظ الشيخ في المقام في محله، لأنه احنا الضابطة التي منها نأخذ الحجية هي الآية والرواية الشريفة، وكلاهما تضمن عنوان المؤمنون، ما نقدر نتخلص من القضية. نلغي خصوصية المؤمنين وهي يعني يريد له خروج عن الظهور. احتمال الخصوصية جدا قوي. الأصل هو أن هذا العنوان ما أخذ فيه عنوان المؤمن، ما قال الناس، المؤمنون. ومن ثم لا يصلح هذا الاستدلال لإثبات المدعى إلا في حدود المؤمن فحسب، فكون الإيمان ليس شرطا في الاستفاضة وإن كان تاما كما ذكره الشيخ قدس سره. فكون الإيمان يعني هو أنه في أصل الاستفاضة ليس شرطا، مو مقوم لمعنى الاستفاضة، وإن كان تاما، لكن لا مانع من إقامة الدليل على المدعى يعني على حجية الاستفاضة بين المؤمنين في حدود معينة. شنو المانع؟ يعني صاحب الجواهر عنده حجة من حججه على الاستفاضة، هي ماذا؟ هي الاستفاضة بين المؤمنين، فهذه الاستفاضة بين المؤمنين يوجد حجة عليها، ولا يتنافى ذلك مع الأدلة الأخرى التي تثبت الحكم لكل حصص الموضوع، أو التي تثبت الحكم لحصص الموضوع الأخرى. يعني قد تجي عندنا أدلة تثبت الحكم لكل للاستفاضة عموما، أو عندنا أدلة تثبت مثلا للثقات أفرض الحصص الأخرى أو غير الثقات لمن تراكم الاحتمال حتى لو لم يكونوا مؤمنين أخبروا مثلا على أي حال. المهم إحنا في مقام تعريف الاستفاضة كما قال الشيخ أنها لا يؤخذ فيها الإيمان، لكن حكم الاستفاضة اللي نستنبطه من هذه الآية والرواية الشريفة، الآية الشريفة والرواية الشريفة، الحكم هو مقيد بالإيمان. إحنا ما نقدر نخرج عنه، نلتزم بحدود ما ورد. خامسا أن الرواية التي تضمنت هذا أيضا يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.